بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. تفضل يا أختي أم فهد. أم فهد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
طال عمرك. عندي
بس اخفضي التلفزيون أم فهد، الله يرضى عليك. اخفضي لي صوت التلفزيون واسمعين من الهاتف.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لحظة شوي إن شاء الله.
تفضلي أختي، تفضلي.
أنا طال عمرك عندي سؤال. سمعت عند واحد من المشايخ يقول أيوة. يوم بالصالون يقولوا الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة وأصيلة، فافتح الصلاة تفتح الصلاة. هذا الحديث صحيح أم لا؟
إن شاء الله.
يا الله يجزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم أحمد.
ألو.
تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أنا من العراق، اتصلت بيك قبل 10 أيام.
أيوة.
قلت لك كنتي تأذيني وتضربني شق ملابسي وألقي لي السحر بالبيت، فأنت قلت لي إلا تشوفين بعينك يلا تقولي لي.
نعم.
مو صحيح؟
إيه.
فأني أشوفه وأطلع أذبه، أجي وابني أقول له يا بشوف، ويقول هذا كذا بتسوي تسوي لي، يعني هي شنو تسوي لي إلي وتسوي لابني، أنا مدلي يصدقني. فهي يعني عائلتهم كلهم يسوون لنا في الفلوس.
طيب السؤال ما هو يا أم أحمد؟
يسوون لنا في الفلوس.
طيب سؤالك ما هو يا أم أحمد الآن؟
سؤال يعني هاي حكمها يا رب العالمين شنو هاي؟ إيش راح تقول
لها؟ إن شاء الله. إن شاء الله.
شقيق ملابس وتأذيني.
إن شاء الله.
وثاني سؤال شيخنا، أقرأ قرآن يومي، أقرأ بس سورة البقرة، لأن أنا مو هالقد أعرف أقرأ سورة البقرة، يعني زين الحمد لله
إن شاء الله.
وثالث سؤال، عندي والدتي يعني عندنا ورث يمها من عندها، فهي كل تدى تسجل باسم ابن أخو، يعني يصير
ورثها كلها تسجل باسم ابن أخوها؟
ابن أخويا تسجل باسمه، يعني ما ترضى تطيني تقول أنا ما أعطوني عبلاني دارد أسجل باسمه، يعني ليش يعني هذا حلال؟
وكم عندها عيال هي؟ كم أولادها؟
أولادها ما عندهم مستشهدين.
يعني ما عندها إلا أنت بنتها بس؟
عندنا بلي عندهم دولاك أملاك عندهم، يعني ما يريدون، بس أنا دا أقولها ما يا حجي أنطيني حتى الله يرضى عنك. أقول أنا ما أنطيك، أنطي لابن ابن ابني.
طيب إن شاء الله يا أم أحمد تسمعين الجواب.
أي فدول أنك شيخنا، صار الزحمة عليك، الله يوفقك إن شاء الله.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا أختي. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ فاضل عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، يجوز في الوضوء للصلاة يجوز غسل يعني الأعضاء الجسم مرة واحدة ولا لازم 3 مرات؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أركان الصلاة التي توجب سجود السهو وكيفية سجود السهو في حالة النقصان.
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير، أهل الكتاب من اليهود والنصارى هل يدخلون الجنة بعد العذاب اللي الله كتبه عليهم؟ وهل قول الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية بأن الكفار لا يدخلون، أن الكفار مقيمين في النار ولا يدخلون الجنة ولا يخرجون من النار، هل المقصود فيها أهل الكتاب النصارى واليهود، ولا مقصود فيها الكفار الناكرين لوجود الله؟ إن
شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أكتفي. أم فهد من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول: سمعت أحد المشايخ يقول دعاء الاستفتاح الله أكبر وكبير إلى آخره، تقول هل هذا صحيح؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة بهذا الدعاء، لكن العلماء يقولون بأن هذا كان في قيام الليل، هكذا يقول العلماء ويوجه العلماء. والأفضل والأكمل أخت الفاضلة التزام الدعاء الوارد من حديث عمر بن الخطاب، والدعاء الوارد من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث نعم عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستفتح الصلاة بهذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والدعاء الثاني هو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الحديث جاء عند مسلم، ولكن لو نوع الإنسان لا حرج عليه في ذلك ولله الحمد والمنة. أم أحمد من العراق تقول: عندي كنتي تؤذيني جدا وتمزق ثيابي وتصنع لي سحر أنا وابني، حتى إن ابني ما يصدقني، تقول لما أجي أكلم عنها لأن تسوي سحر وتذهب إلى السحرة وشيء من هذا القبيل. تقول: أنا رأيت بأم عيني ووقفت على مثل هذا الأمر. تقول: ما حكم هذه المرأة عند الله رب العالمين؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحر قادح من قوادح الإيمان وناقض من نواقض الإسلام، ولذلك قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، أولها ذكر أول ما ذكر الإشراك بالله، ثم قال والسحر، وهذا يدلنا على خطورة السحر. الأمر الثاني، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان السحرة والكهان والعرافين والدجالين، وحينما سئل عن ذلك قال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في الحديث الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر، أن الإنسان الذي يتردد على السحرة وعلى الدجالين هذا والعياذ بالله معرض نفسه لخطر عظيم، ذلك أنه باع الآخرة بالدنيا، باع الآخرة بشهوة من شهوات الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، فهو يشتري النار، يشتري النار. ولذلك قل من يسلم من هؤلاء الذين يترددون على السحرة والدجالين والكهان والعرافين. وفي هذا السياق أذكر هذه القصة التي ذكرها جمع من أهل العلم وإسنادها جيد إلى عائشة رضي الله عنها، أن امرأة أتت المدينة تسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذه المرأة من مدينة اسمها دومة الجندل، معروفة الآن موجودة، من دومة الجندل في المملكة الآن. فجاءت فلما قيل لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بكت بكاء مريرا، لأن كان عندها قضية، عندها مشكلة، فقصت قصتها على عائشة، تقول بأن فقدت زوجها وذهبت إلى امرأة ساحرة، فقالت لها: سأذهب أنا وإياك إلى مكان وستجدين زوجك. تقول: فأتت بكلبين أسودين كبيرين، فأمرتني أن أركب واحدا وهي ركبت الثاني، ثم طار بنا إلى بابل في العراق. تقول: فأتينا إلى شخص معلق برجله، شخص معلق برجله، فقالت لهم: هذه تبحث عن زوجها. فقالوا لها: اذهبي وتبولي في تلك النار أكرمكم الله. تقول: فلما ذهبت ورأت النار خافت،
فرجعت فقالوا لها بلت في النار؟ قالت نعم. قالوا لها كذبتي، لأنهم سألوها قالوا ماذا رأيت؟ قالت ما رأيت شيء. فقالوا لها اذهبي، فذهبت مرة ثانية قالوا لها بولي في النار. فلما عادت قالوا لها بلت في النار؟ قالت نعم. قالوا ماذا رأيت؟ قالت ما رأيت شيء. قال كذبتي ما بلت في النار. فذهبت المرة الثالثة فبالت في النار، فخرج منها شيء، خرج منها شيء. فرجعت إليهم فقالوا لها ماذا فعلت؟ بلت في النار؟ قالت نعم. قالوا لها ماذا رأيت؟ أو قال لها ماذا رأيت؟ قالت رأيت شيئا خرج مني فطار، طار إلى الأعلى. قالوا نعم صدقت، الآن هذا الإيمان خرج منك، نسأل الله العافية والسلام. قالوا هذا الإيمان خرج منك. فرجعت المرأة حزينة، رجعت المرأة تتألم، رجعت المرأة تبحث عن الحل. تقول عائشة فكلما أتت إلى أحد من الصحابة قالوا ما ندري، يعني ما ندري بماذا نجيبك، خرج الإيمان منها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أي إنسان سواء كان رجلا أو امرأة يتردد على هؤلاء السحرة والدجالين والعرافين، هذا يبيع دينه، يبيع إيمانه، نسأل الله العافية والسلام. المسألة الأخرى أن هذه البنت ما دام أنك متأكدة، هذه والعياذ بالله واقعة في شر حالها، ولذلك هي في صالة انتظار العقوبة. لماذا؟ لأنها ارتكبت أخطاء كبيرة ومعاصي عظيمة من البغي والظلم والاعتداء، استعمال السحر، التفريق بين الأم وبين ولدها، وغير ذلك من الأعمال البشعة الفظيعة، نسأل الله العافية والسلام. فهذه يا أختي الفاضلة انتظري عقوبتها أبدا، لأن الله تعالى حكم عدل والله عزيز حكيم. هذا الجنس من البشر بذنوبهم سيعاقبهم الله في الدنيا إن لم يتوبوا إلى الله قبل يوم القيامة. ولذلك رسالة إلى هذه البنت كالنتك هذه، وإلى كل إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى يمارس هذا العمل الخبيث ويسعى في هذا الطريق السيء، الذهاب والتردد على السحرة والدجالين، أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى الله وأن يتوبوا إليه ما دام أنهم في ساعة المهلة قبل النقلة. الله عز وجل فسح في آجالهم ومد في أعمارهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله. ووالله لو لقوا الله عز وجل وهم بهذا الأمر ما أفلحوا أبدا. لقوا الله وهم يمارسون السحر أو يستعملونه أو يؤذون عباد الله، والله ما يفلحون أبدا، ما يفلحون، لأن الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في سنته. توبوا إلى الله، استغفروا الله، أذية الناس شر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الدرهم يأتي يوم القيامة إذا ظلمت به إنسان، كيف إذا سحرت مخلوق؟ كيف إذا فرقت بين زوج وزوجته؟ كيف إذا فرقت بين ولد وأمه؟ كيف؟ نسأل الله العافية والسلامة. أم أحمد من العراق تسأل، تقول أنا أقرأ القرآن يوميا وأقرأ سورة البقرة فقط، تقول لأني قراءتي يعني مش ذاك، هل هذا زين؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، لا شك بأن هذا من الأعمال الصالحة الطيبة، وقراءة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءتها، قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة أو تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وسورة البقرة ذكر بعض السلف، وهذا مروي عن ابن عباس، بأنها سنام القرآن. سورة البقرة تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها، هي وسورة آل عمران. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك استمري على هذا، وطيب لو أنك حاولت أن تقرأي بقية السور، لكن إن لم تستطيعي لا حرج عليك في ذلك. أم أحمد تقول عندي والدتي عندها يعني مال، عندها ورث وكذا، تقول سجل باسم أخوي فقط، أي تقول أولادها يعني ذهبوا وأنا بقيت، تقول أقول أعطيني؟ تقول لا. ما حكم ذلك يا أم أحمد بارك الله فيك؟ سلمي على الوالدة. ها تفضل. طيب أم أحمد بارك الله فيك، سلمي على الوالدة، سلمي على الوالدة وقولي لها تتق الله عز وجل، ويجب عليها أن تعدل في قضية العطاء، في قضية العطاء. إذا كان والله ولد أخوك أنت، إذا كان ولد أخوك أنت فقير مسكين وهي قايمة عليه بالرعاية وبالعناية، وترى بأن أبوه توفي اللي هي تصير جدته وشيء من هذا القبيل، ما في شيء ولله الحمد. أنت المفترض أنت يا أم أحمد تشجعين الوالدة على أن تصرف على أولاد أولادها اللي تقولين أنت شهداء أو كذا، لأن هؤلاء يحتاجون. وإذا كانوا لا يعني الحمد لله مقتدرين، هناك عندهم مثلا يعني بعض الدخل يدخل عليهم، بعض الموارد تأتيهم مثلا، فما يجوز للوالدة أنها يعني تظلم بمثل هذه الصورة، لأن هذا نوع من أنواع الظلم. فأنت يا أختي الفاضلة أم أحمد، السؤال لك، أنت محتاجة؟ أنت محتاجة؟ إذا قلتي محتاجة الوالدة يجب عليها أن تنفق عليك. إذا كنت محتاجة تقول لا والله أنا ماني محتاجة، عندي ولد يصرف علي، ابنك هذا يصرف عليك، فاترك الوالدة تساعد أولاد أولادها. وأيضا قولي لها ممكن أنها إذا كان عندها الآن ذكور أولاد، لأنهم سيرثون، أنت وإيام ترثون، إذا ما كان عندها ذكور فقط أنت وأولاد أخوها، عفوا أولاد أبنائها، فهؤلاء سيرثون معك. أما إذا كان هناك من يحجبهم فتوصي لهم بالثلث بعد الوفاة، تقولين لها يعني اكتب الثلث لأولاد أولادك بعد الوفاة إذا كان هناك من هو يحجبهم مثل أولادها. أما إذا كان ما في أحد يحجبهم، أنت فقط وأولاد أولادها، هؤلاء يرثون معك بارك الله فيك، ولا وصية لوارث. أم أحمد من الشارقة تقول هل يجوز غسل الأعضاء مرة واحدة في الوضوء؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الأعضاء الواجب في هذا مرة واحدة فقط، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. فالمرة فالغسلة الأولى في الوضوء هي الواجب، غسل الوجه واليدين والقدمين مرة واحد. طبعا الرأس يمسح على كل حال مرة واحد، الرأس يمسح على كل حال مرة واحد، فلذلك الغسلة الأولى هي الواجب. الغسلة الثانية والثالثة هي السنة، سنة سنة، والزيادة على ذلك بدعة واعتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون من أمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، فما يزيد الإنسان على ثلاث غسلات، وإنما يكتفي بالغسلة الأولى، فإن احتاج أن يغسل ثانية يغسل ثانية أو ثالثة. وإذا أحب ينوع مثلا يغسل عضو مرتين، عضو ثلاثة، عضو مرة، ما في بأس، لأن هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاث سؤالات يا شيخ.
تفضل يا أختي. تفضل.
السؤال الأول، زوجي توفى من 5 شهور الله يرحمه، وقد كان قطع تذكرة أني روح على العمرة، وبعدها بقيت الفلوس في المكتب، هل أنا أسير بها أنا واحد من عيالي، أو لا أخذ الفلوس هذه ورجعها هي تكون للورثة
إن شاء الله؟
$2000 هذا الفلوس دي قد دفعها للمكتب
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هو زوج بنته واتفق على شرطها هو وزوجها 25,000 دولار، دفع له منها 5,000 وقت العرس، و5,000 قطعها لها مهر، و5,000 ذهب، بقيت عندي 10، قالها 4، بقيت عندي 6. هذا الفلوس هل هي تكون للبنت أو تكون لي أو تكون للورثة؟
أختي أمة الله، الآن هو المهر كان 25,000،
يا 25,000 دولار.
طيب الآن منها الآن بالعرس عطى 5,000، والذهب 5,000، و5,000 الأخرى إيش؟
يه مأخر، و10,000 بقيت منها، قالت دالها 4 وبقيت 6. هذا 6 لما يديها زوجها هل هي تكون للورثة أو تكون للبنت أو تكون لي أو كيف نصلح فيها
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، دعا بعد صلاة الضحى الله يحفظك، لما نقول هل هو تعبت على الرسول عليه الصلاة والسلام لما نقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هل هو تعبت على الرسول؟
إن شاء الله
100 مرة، وأنا موضح على هذا الدعاء وقلت لما أسألك
إن شاء الله.
جزاك الله ألف خير.
مرحبا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال الأول، أسأل عن قيام الليل، يعني أقوم أنا الساعة 3 أو 2 وأرفع أصلي يعني 11 ركعة.
إيه.
أيام أقوم متأخر، يعني أقوم الساعة 5 وربع 5، يعني قبل هذا الأذان يعني ب20 دقيقة أشتكر.
إيه.
وأكمل يعني أصلي يعني الشفع والوتر، وبعد ما أصلي الوتر أسلم يؤذن الفجر، يجوز ولا؟
يعني أثناء صلاة الوتر يؤذن عليك الفجر؟
يعني خلصت صلاة الفجر سلمت يعني
الوتر. إيه. قصدك
إيه الوتر؟
إيه يؤذن عليك الفجر.
إيه يؤذن الفجر. وبعدين شيخ أنا أصوم يعني صوام ما رمضان علي، يعني قلت لك من أيام قلت أول لك أنا ما ينكرون فيني ما رمضان 27، الحين أصوم لين صرت عند الدكتور قال لي لازم هالبخاخ، البخاخ مي فطر.
إيه.
لا يعني فطر يعني هو يضرب في الصدر ويضرب في القناك في البلعين يعني. قال لي لا ما يفطر هذا الحالي
إن شاء الله.
أنا بسأل الشيخ إذا ما يفطر ولا أفطر
إن شاء الله يا محمد.
أنا أصوم الحمد لله وقريب إيه. أخلص بس بالتوفيق. أنا ما حطي لهذا البخاخ.
تحتاجين أنت البخاخ؟
إيه أحتاج لأنه ضروري، لأن
إيه
يوم مرتي 4 مرات أحطي
إن شاء الله يا محمد.
يعني إن شاء الله قريب أخلص.
إيه. أبشر. أبشر يا محمد أبشر الله يعافيك. يعطيك
العافية خليك إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. تقول الأخت أم فهد، أم أحمد بارك الله فيها من الشارقة، في سؤال الثاني تسأل تقول بالنسبة ما هي أركان الصلاة التي توجب سجود السهو؟ بالنسبة لسجود السهو إذا كان نقصانا يعني كيف يكون؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الصلاة لها شروط أركان واجبات سنن، هذه 4 شغلات افهموها. ها الشروط دائما قبل العبادة، دائما الشروط قبل العبادة، ولذلك قالوا من شروط الصلاة الطهارة، من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط الصلاة النية. في الراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست من الأركان لأنها هي تتقدم يعني تقارن تكبيرة الإحرام، النية محلها في القلب. هذه الشروط. الأركان هي اللي تقوم عليها الصلاة، أركان مثل البيت، الآن كل بيت له أركان تقوم عليها الصلاة، فما يجبرها سجود سهو إذا تركت ركنا، لابد أن تأتي بالركن ثم تسجدي للسهو. واضح؟ طيب ما هي أركان الصلاة؟ أولا القيام مع القدرة في الفرض، القيام مع القدرة في الفرض. ثانيا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. ثالثا قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. رابعا الركوع. خامسا الرفع من الركوع. سادسا الاعتدال من الرفع من الركوع. كيف هذا؟ يعني واحد قال سمع الله لمن حمده وسجد ما له صلاة، لماذا؟ لأنه مطمئن واقفا مطمئن قائما، هذا سادسا الاعتدال من الرفع من الركوع. سابعا السجود على الأعضاء 7، يسجد على الأعضاء 7. ثامنا الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين. ذاك تشوف الآن بعض المصلين الله يهدينا وإياهم لما يرفع من السجدة الأولى الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن جالس، هذا ما له صلاة، هذا ما له صلاة. الجلسة بين السجدتين. تاسعا التشهد الأخير. عاشرا الجلوس للتشهد الأخير. 11 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 12 الطمأنينة في جميع الأركان، يطمئن في جميع الأركان. والطمأنينة ما هي؟ الطمأنينة في الأعضاء في الجوارح، أن يعطي كل عضو حقه في الصلاة. القيام معروف القيام، الركوع كيف يركع، السجود، والتسليمتان في القول الراجح، تسليمتان في القول الراجح ركن من أركان الصلاة. فأي إنسان يا أم أحمد، أي إنسان ما جاب ركن من أركان الصلاة ما تصح الصلاة حتى يأتي به، لابد أن يأتي بالركن وبعدين يسجد للسهو. فإذا تعمد ترك الركن بطلت صلاته، أي إنسان يتعمد ترك الركن بطلت صلاته. أما من نسيه وتذكره في مكان الركن يأتي به. مثال الآن الله أكبر كبر ثم قال قل هو الله أحد الله الصمد، نسي إيش؟ الفاتح. نقول ارجع اقرأ الفاتح لأنك أنت الآن في الركن، الآن أنت في الركن، يقرأ الفاتح، واضح؟ طيب شخص آخر مصلي الله أكبر قل هو الله أحد، ركع ورفع وسجد زين سجدتين وقام للركعة الثانية، قام للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة، تذكر بأنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، بطلت يعني الركعة الأولى بطلت، قامت الركعة الثانية مقام الأولى، ما كأنه صلى الركعة الأولى، ما يحتاج يسلم، لا يكمل صلاته على أن الثانية هي الركعة الأولى. واضح؟ بالنسبة للواجبات، الواجبات كثيرة يعني، مثلا التكبيرات الانتقالية على الراجح، التشهد الأول، الجلوس له، قول سبحان رب العظيم في السجود مرة، في الركوع مرة واحدة، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، قول رب اغفر لي في الراجح من أقوال أهل العلم بين السجدتين، ها هذه يسمونها الواجبات. أي إنسان يتعمد ترك الواجب بطلت صلاته، يتعمد. أما إذا نسي ترك الواجب فإنه يجبره بسجدتي السهو، يجبره بسجدتي السهو. عندنا قاعدة يا أم أحمد فيما يتعلق بمحل سجود السهو، إذا كان نقصانا قبل السلام نقص في الصلاة، يعني مثلا شخص قام إلى الركعة الثالثة وما جاب التشهد الأول نسيه، يجبره بسجود السهو قبل السلام، قبل السلام. إذا كان زيادة في الصلاة يكون بعد السلام. بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن أهل الكتاب وعن الوثنيين الذين يدخلون النار مثلا، تقول يعني هل يعني بعدما يدخلون النار ويعذبون بعد ذلك يدخلون الجنة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا خلق الله الجنة والنار، فهما مخلوقتان موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، والجنة دار المتقين و النار دار الكافرين، أعاذنا الله وإياكم من النار. الأمر الثاني بالنسبة للجنة، هي دار الخلود الأبدي لمن وحد الله تعالى وأطاعه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشرك بالله شيئا، فالله جل وعلا جعلها دار لهؤلاء الموحدين الذين وحدوا الله عز وجل وآمنوا بالله وآمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام. أما النار فهي دركات، النار دركات، وهذه الدركات منها دركة يدخلها عصاة الموحدين، إذا مثلا جاءوا يوم القيامة بذنوب لم يتوبوا منها فإن والله جل وعلا لم يغفر لهم لأنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فإذا عذبهم فإن العذاب يكون آمدي وليس أبدي، يكون آمدي يعني إلى أمد وليس أبدي، يعذبون على قدر هذه الكبائر التي لقوا الله عز وجل بها من دون توبة، ولذلك يخرجون فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يردون إلى الجنة، وبسبب حسنة التوحيد، عندهم حسنة التوحيد هذه لأنهم موحدين لله ما يشركون بالله، لكن عندهم كبائر، عندهم خطايا كبيرة لقوا الله من دون توبة. أما من لقي الله مشركا به الشرك الأكبر أو منافقا النفاق الاعتقادي فهذا يبقى في النار أبد الأبد، أبد الأبد، ولذلك لا يخرج من النار وإنما يعذب فيها أبد الأبد، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام الله عز وجل، يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت هذه الآية في مقامين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. قل جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من لقي الله مشركا به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يعني أن يعبد غير الله، أو أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أو يلقاه بالنفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي ها اللي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا لا يخرج من النار يا أختي الفاضل. النار لم تخلق لتنطفئ، النار لم تخلق لأمد، خلقت لأبد. ولذلك من لقي الله بهذه الصورة فهو خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. أمت الله من أمريكا بارك الله فيها تقول بأن زوجها توفي من 5 أشهر، كان قطع تذكرة يريد العمرة ب$2000. تقول الآن بالنسبة لهذه قيمة التذكرة، هل هي للورثة؟ هل يحق لي أني أسافر أنا وابني للعمرة؟ أختي أمت الله، أولا أحسن الله عزائك، عظم الله أجرك، غفر الله لزوجك، جعله الله في جنات النعيم، وأبشري بخير، فإن شاء الله أجر زوجك مكتوب، أجر العمرة مكتوب، لأن الله جل وعلا قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك أي إنسان نوى عمل صالح ثم حال بينه وبين العمل الصالح الموت وقع أجره على الله، وهذه نعمة من نعم الله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لـ2000 دولار هذه تركة تضم إلى ما عند زوجك من المال، وتقاسمون هذه هذا المبلغ للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إعطاء الأم نصيبها الثمن، وإذا كان عند زوجك والدين أو أحدهما يرثان. يبقى قضية طلب طلبك من الأولاد من الورثة أنك تبقين التذكرة وتذهبين بها، فإذا اقتنعوا ورضوا أو هم يعني شجعوك على ذلك، طيب تكونين أنت وابنك تذهبون بها إلى العمرة. أما إذا قالوا لا احنا نحتاج الـ2000 دولار وكذا، فهذه تركة بارك الله فيك. تفضلي عزام. عزام،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف الحال؟ إن شاء الله أنك بخير.
بخير ونعم وفضل
يا شيخ. أنا والدي كبير بالعمر،
نعم،
وعنده وجع بإيدي وجع بإجرين، وبيستسئل كتير أنه يتوضى، وأنا يعني عم بزعل عليه أنه ما بيصلي، وكل مرة بقول له تعال نصلي بيقول لي أنا متوضي وهو ما متوضي. بقول لي أي له شيخ، نحن من سوريا، قايل له شيخ انه بيصير يصلي من دون وضوء، بجوز انه نحن نخليه يتيمم تيمم؟ هاي السؤال الاول
ان شاء الله.
يا شيخ انا والدي من عصبيته مرات بيحكي كلام يعني ما يعني استغفر الله العظيم، فهاي الكلام يؤاخذ عليه؟ هو عمره الله يسلمك 92 سنة. فبدي يعني نصيحة هو يا يعني شيخ الحين عم يسمعك،
يعني كلام كفري ها؟
ايه.
لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت شفت الحلقة أمس عزام؟
نعم شيخ.
أمس تابعتني في الحلقة أمس؟
لا والله أمس ما صلنا كم يوم ما شفناك للأسف. إيه يا شيخ.
أمس كان جواب حول يعني هذه المسألة، مسألة والعياذ بالله، يعني الأخت اللي اتصلت قال زوجها يكفر، وأنا أطلت الجواب في آخر الحلقة أمس، يعني تكلمت على هذه القضية. عموما ما في مانع أعيد لك الجواب إذا كان الوالد
يشاهدك. نعم. الوالد شاهدك، بدي هيك كلمتين. طيب. أنا والله يا شيخ زعلان علي، أنا بدي إياه يصلي وبدي إياه إنه هاي، بس سبحان الله كل ما بنقول له هلا عمل له تعال نصلي العصر واللي متوضي من بارح، يعني متوضي وهو ما أنه متوضي.
إن شاء الله. أبشر يا عزام. بينسى
بينسى الأسماء، بينسى مرات، بيقول لي مين أنت يعني هيك يا شيخ.
أهلا وسهلا يا عزام.
الله يبارك لي فيك.
مرحبا مرحبا. أبو ليث،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير، بارك خير. الله فيكم يا شيخ.
الله يحفظنا وإياك
يا شيخ. عندي سؤالين بلا زحمة. السؤال الأول، صحة حديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة، فأنا من الأشخاص الذين دائما يعني أصلي على النبي في أذكاري الصباح والمساء، فإذا الحديث ضعيف فهل عملي بدعة تعتبر يا شيخ؟ يعني أن أتركها أحسن؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، هناك طالب يحضر للماجستير فيريد أن يعطي رسالته لشخص آخر ليكتبها بدله يعني يا شيخ، فهل هذا جائز من دون علم الجامعة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ، في عمرك وفي عمرك يا شيخ.
طيب أرجع إلى الأخت أمة الله من أمريكا بارك الله فيها، تقول بالنسبة لابنتها تقول أبوها زوجها على 25,000، تقول يعني 5,000 دولار راحت بالنسبة لي في العرس، 5,000 دولار مؤخر وبعدين 5,000 ذهب، تقول بقي 10,000، البنت استلمت 4,000، تقول بقي 6,000 دولار. هذه لمن تكون؟ هذه لابنتك يا أخت الفاضل، المهر للبنت وليس لأبي البنت ولا لأم البنت، فال6,000 هذه ليست تركة، هذه تعطى لابنتك بارك الله فيك، فتسلمونها الآن إذا كانت موجودة أو إذا أعطاها الزوج فيما بعد تسلمونها البنت، فالمهر للبنت بارك الله فيكم، إلا أن تتبرع لوالديها مثلا، هذا شأن شأنها، أما الأصل فهو للبنت بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني دعاء بعد صلاة الضحى، رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، تقول يعني أنا مواظب على هذا الدعاء، هل هذا صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، نعم هو ورد هذا الدعاء، ورد هذا الدعاء، لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله بعد صلاة الضحى، يوظفه بعد صلاة الضحى، أم أنه من أذكار الصباح؟ قولان لأهل العلم، كنت أنا فيما سبق أظن بأنه من الدعاء الذي يقال بعد صلاة الضحى، لكن بعد بحث وتأمل تبين لي أنه ليس من أدعية ما بعد صلاة الضحى بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول يعني أنا أقوم الساعة 2 أو 3 أو 4، أصلي 11 ركعة وبعدين الساعة 5:15 أكمل صلاتي وأنتهي من الوتر أذن الفجر، ما حكم صلاتي؟ أم محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي عنك، أخت الفاضلة يعني ما دام أنك توترين قبل أذان الفجر فقد أحسنت، لأن الوتر يعني الوقت الوتر ينتهي بأذان الصبح، بأذان الصبح، فإذا قلتي لي أنا والله أصلي في أول الليل مثلا مثنى 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 وأقوم الساعة 5:15 ويبقى على الأذان 20 دقيقة أصلي وبعدين أوتر، نعم فعلك صحيح وطيب وعمل صالح. تقولي لا أنا أوتر أول الليل أصلي 11 ركعة أول الليل، أو مثلا أصلي الساعة 2 أو 3 أو 4 ثم لما أقوم آخر الليل أجيب صلاة ثانية أوتر، أقولك لا ما توترين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. فأنت يا أم محمد الله يرضى عليك بالخيار، إما أن توتري أول الليل إذا كنت تعتقدين بأنه احتمال ما تقومين آخر الليل وتكتفين بهذا، أو لا توترين أول الليل أو أوسط الليل وتخلين الوتر لقيام الليل الأخير التهجد هذا اللي من 5:15 أو كذا تصلين وبعدين توترين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أم محمد تقول أنا علي قضاء أصومه وأحتاج البخاخ وقال الطبيب ما يفطر، تقول يعني قلت أسأل الشيخ هل كلام الطبيب صحيح؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، البخاخ اللي يأخذ مريض الربو اللي عنده يعني ضيق في الصدر وكذا، هذا ما يؤثر على الصيام ولله الحمد، فإذا كنت تأخذين البخاخ أو البخار أيضا، البخار اللي يعطى لمن عنده مشاكل في الجهاز التنفسي، هذا ما يفطر، هذا ما يفطر الصائم ولله الحمد والمنة، فإذا احتجتيه خذي وأنت صائمة، إذا ما احتجتيه لا، إذا ما احتجتيه لا، أما إذا احتجتي إليه أو عندك يعني تأخذين بين فترة أخرى خذيه وصومك صحيح ولله الحمد والمنة. عزام من عجمان بارك الله فيه يقول عندي الوالد كبير في السن يصعب عليه الوضوء، يقول ما يصلي أحيانا، يقول يعني يذكر بأن الشيخ قال له بأنه ممكن تصلي من دون وضوء، يقول يعني هل نقول التيمم أو شيء من هذا القبيل. عزام بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، وأسأل الله تعالى أن يحسن خاتمته وأن يبارك فيما بقي من عمره. أخوي الفاضل والد عزام، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. الإنسان في هذه الحياة ما يعيش إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، وأنت اللهم بارك جزت هذا السن، يعني تعديت 70 والآن 92 عمرك، فأنت الآن في مرحلة لقاء الله سبحانه وتعالى. فكيف تريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى؟ تريد أن تلقاه من دون صلاة، أو تريد أن تلقاه بصلاة من دون وضوء، أو تريد أن تلقاه يعني مثلا التساهل في دين الله عز وجل؟ أنا اللي أعرف أن الإنسان كلما تقدم فيه العمر كلما اشتاق إلى ربه وحرص على أن ينظف نفسه، يلقي عن ظهره وكاهليه ما حملته من أوزار وآثام، يتسامح مع الناس، يصفي قلبه مع الآخرين، يقول لشخص ظلمه سامحني، يقول لشخص يعني حصل بينه وبينه إشكال يقول اجعلني في حل، هذا اللي يعرفه أنا. الشرع والعقل والعرف وكل شيء يقتضي هذا الأمر. ولذلك يا أخي الفاضل ممكن تخدع ولدك عزام، ممكن تخدع أسرتك، لكن ما تخدع الله سبحانه وتعالى، ما تخدع الله سبحانه وتعالى. وأمر آخر، من قال لك بأن الشخص اللي ما يستطيع الوضوء أنه ما يصلي، أو يصلي من دون وضوء مثلا؟ من الذي قال هذا؟ أولا بعض الناس الآن يعتقد، خاصة اللي عنده مشكلات مرضية، أنه إذا جاء يتوضأ لازم يدخل الحمام، وهذا غلط. هذا يا أخواني غلط. الآن بعض الناس ما عنده، ما هم غير محتاج يدخل دورة المياه، غير محتاج يدخل المرحاض، يروح يدخل المرحاض عشان يغسل فرجيه. ليش تغسل فرجيه وأنت مش يعني محتاج إلى أن تدخل الحمام؟ أتوضع المغسلة ولا الأولاد عزام وبقية عيالك وأحفادك يجيبون لك الوضوء على السرير وتتوضأ؟ ها وضوء عادي، ها تتمضمض تستنشق وتغسل وجهك ويديك مع المرفقين وتمسح رأسك وتغسل قدميك طبعا وأذنيك مع الرأس، وهذا الوضوء، وتصلي ولله الحمد والمنه. يمكن يقول يا عزام الوالد يمكن عنده مشاكل في الجهاز التناسلي مثلا، يخرج منه أشياء، ما عليك شيء يا أخي الفاضل، استنجي واطلع. لو كان ينزل عليك وأنت في الصلاة أنت معذور. لماذا؟ لأن هذا مو باختيارك وليس بإرادتك. والله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا لما قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت بالحنفية السمح. دائما نقول لأصحاب الأعذار صلوا، توضأوا ثم صلوا، ولو نزل عليكم هذا العذر اللي هو البول أكرمكم الله، أو الريح، أو النجاسات اللي ليست بإرادتك ولا باختيارك، صلاتك صحيحة ولله الحمد، صلاتك صحيحة ما عليك شيء. الأمر الآخر بالنسبة للإنسان يلجأ إلى التيمم متى؟ في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء، والحالة الثانية الماء موجود لكن يعجز عن استعماله لبرد شديد، لمرض، لمضاعفات مرض مثلا، شيء من هذا القبيل. فيا عزام الوالد يعني يستطيع استعمل الماء؟ إذا قلت لي نعم جبوله عند السرير، جبوله في غرفته، ما يجوز له يتيمم. تقول لي والله لا صعب عليه، يعني يشق عليه، ما يمكن، ممكن يتيمم ويصلي ولله الحمد والمن. شفت يعني كيف يسر الشريعة ويسر الدين، ها، وجمال هذا الإسلام ولله الحمد والمنة. لذلك يا والد عزام الله يحفظك ويبارك، فرصة لك إنك تصلح فيما بقي، هذا اللي تبقى من عمرك، إذا أصلحت هذا اللي تبقى من العمر غفر الله لك ما مضى، كل ما مضى يغفر الله لك إذا أصلحت هذه الفترة الزمنية اللي بقيت من حياتك. وأنا أقول هذا الكلام لأنه ما في داعي أننا يعني الواحد يبتعد عن الحق، هذه حقيقة، الموت حق وكلنا أموات، أولاد أموات. فالمقصود الله يرضى عليك فرصة لك، وبعدين الشيء اللي ما تستطيع عليه تنتقل إلى ما تستطيع. الأمر الآخر فيما يتعلق بما ذكره ابنك عزام من الكلام الكفري والعياذ بالله الذي يخرج في عصبية، هذا كلام لا يجوز وهذا حرام، وهذا قد يخرجك من الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولا تقول والله أنا معصب
أنا زعلان. طيب ما علاقة الرب جل وعلا أن تسب لما تغضب؟ ها؟ ما علاقة الرب جل وعلا الذي خلقك ورزقك وهداك ومنحك وأعطاك ووهبك الإيمان والإسلام، تروح تسب الله عز وجل، تسب محمد صلى الله عليه وسلم، تسب دين الإسلام؟ هل هذا يعقل؟ يعني هل يعني جرت الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أحسن عليك بالخلق والإيجاد، وأحسن عليك بالهداية إلى الإسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام جعله الله سبب من أسباب هدايتك، والدين هذا نعمة من نعم الله، عرفت لماذا خلقت وأين ستذهب. هل هذا هل تجازي ربك جل وعلا بالسب؟ تجازي نبيك عليه الصلاة والسلام بالسب؟ تجازي دين الإسلام بالسب؟ هل هذا كلام معقول؟ هل هذا كلام يعني يمكن أن 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 يقوله إنسان مسلم يعلم بأنه موقوف بين يدي الله لا وفي آخر عمره؟ يا أخي سب ابنك إذا عصبت، مع أنك لا يجوز أن تسب ابنك. سب زوجتك يا أخي إذا عصبت، ومع ذلك لا يجوز تسب زوجتك. سب سيارتك مثلا، مع أن هذا حرام ولا يجوز. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. فاتق الله يا أخي الفاضل، وكل إنسان والعياذ بالله واقع في مثل هذا الذنب القبيح الخطير أن يتق الله وأن يتوب إلى الله. يعني للأسف الشديد تصلنا أسئلة، بالأمس سؤال أخت من الأخوات اللي تقول بأن زوجها والعياذ بالله يكفر، يقول أنت السبب. نسأل الله العافية والسلام. والله أمر من الصعوبة جدا أن يمر علينا من دون انفعال ومن دون زعل ومن دون غضب، لأن خوفا عليكم، خوفا عليكم، لأن نحن ما نتحمل حسابكم ولا إثمكم، لكن والله محبة وخوف عليكم أن تلقوا الله عز وجل وأنتم سبابة لله وسبابة لرسول الله وسبابة لدين الإسلام. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيا أخي الفاضل بارك الله، أصلح فيما بقي، تب إلى الله، اندم، يعني احرص على أنك يعني تكنس كل هذا الماضي المليء بهذه الألفاظ وهذه القوادح وهذه البلايا. استقبل الله عز وجل بقلب نقي، استقبل الله عز وجل وأنت تحب الله، بعيد عن هذه الألفاظ، بعيد عن هذا السب، بعيد عن هذه المعاصي والذنوب. أسأل الله تعالى أن يختم لك بخير، أسأل الله تعالى أن يصلح لك فيما بقي، ليغفر لك ما مضى. أسأل الله تعالى أن يصلحنا جميعا وأن يهدينا صراطه المستقيم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله خير على هالفتاوى الطيبة، والله يا شيخ تعطينا انشراح للصدر وأطمئنان.
الله يحفظك، الله يبارك فيك.
شيخ أني رمضان الماضي أصبت بكورونا.
نعم.
وكان يغمى علي، خلوا لي مي مغذي.
نعم.
وعلى مكان الإبرة على اللاصق كان يوجد دم. هل صلاتي صحيح وفيهم؟
نعم.
الحمد لله أنا عدت، بس يعني صلاتي كان يوجد دم على اللاصق، صلاتي صحيح؟
وأخت الفاضلة يعني الإغماء اللي أتيك يستمر أيام ولا لحظات؟
لا أحد الأيام، يعني أنا الحمد لله كل سنتة يعني أثناء الكورونا.
أي.
تقريبا 10 أيام الحمد لله كل سنتة، بس يوم واحد من الأيام كان يغمى علي يوم خلوا لي ماي مغذي مكان اللاصق، كان يوجد دم على اللاصق.
طيب.
وجيت صليت بيه يعني.
أبشر يا محمد.
صلاتي صحيح يا شيخ.
إن شاء الله أبشر، تسمعين.
شيخنا البارحة نسيت صلاة الوتر ونسيت الدعاء القنوت.
إيه.
شو اسمه بالسجود دعيته، صحيح يصير يعني بالسجود أدعي دعاء القنوت؟
إن شاء الله. مرحبا أختي، مرحبا. طيب أبو ليث من العراق بارك الله فيه، يسأل عن صحة حديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة. يسأل عن صحة هذا الحديث، يقول طيب على فرض أنه ضعيف، هل أكون أنا مبتدع يعني مثلا أو وقعت في بدعة لكوني مثلا التزمت هذا الأمر؟ أبو ليث بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين وشريعة وعبادة
وشعار لأهل الإسلام ومظهر من مظاهر التقوى، لأن الله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر. الأمر الثاني، كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دليل على محبته، على محبته، والمحروم من حرم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث الصحيح لما رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر كان يقول آمين آمين آمين، سأله الصحابة قالوا قال أتاني جبريل، الشاهد قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين، اللهم صل على محمد. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولذلك يا أخي الفاضل، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مظهر من مظاهر الإيمان، عبادة وشريعة ودين، وعلامة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا صحب ذلك اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية هذا الحديث، نحن نتعبد الله عز وجل بكتابه وبما صح عن رسوله. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من حيث الإسناد ضعيف، وأيضا لا يعمل به. لماذا؟ لأن صلاة مقيدة بعدد في زمان، وهذا يحتاج إلى دليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تترك هذا يا أخي الفاضل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، في الصباح، في المساء، بعد الظهر، في الليل، في الدعاء، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تتقيد بهذا العدد صباحا ومساء نقول ما صح في هذا الحديث. أبو ليث يقول طالب ماجستير يريد أن يعطي رسالته لشخص آخر يكتبها من دون علم الجامعة، هل يجوز؟ أبو ليث بارك الله فيك، بعض الأسئلة ما تحتاج إلى جواب، تتفق معي ولا لا؟ ما تحتاج إلى جواب، يعني بربك ماذا تريدني أن أقول؟ يجوز؟ ما يمكن يجوز. هل يوجد شخص الآن، يوجد شخص عاقل يقول يجوز؟ افترضنا حتى لو مثلا ليست مسألة شرعية، تكلم مسألة أخلاقية، هل هذا من أخلاق المسلم؟ يا أخي غير المسلمين والله ما يفعلون هذا الشيء، غير المسلم يعني يحتقر نفسه لو أنه فعلا قدم رسالة، ها قدم رسالة وأخذ فيها درجة، الدرجة العالمية أو غيرها، وهو ما له جهد فيها، ما له جهد فيها أبدا، وإنما أعطى شخص مبلغ مالي وكتبها له وقدمها، هذا ما يجوز وحرام. وللأسف الشديد شيء والله مؤلم انتشار هذه الشهادات المزورة وهذه يعني الأشياء التي والله تقطع نياط القلوب. أشخاص يعني تتفاجأ أخذ رسالة ما تدري من وين جابها، من أي جامعة، موضوعها ما هو موضوعها، يعني إذا توفرت وسائل الكتابة ومراكز البحوث وكذا خلاص يعني نلجأ إليها، هذه خيانة، هذا الإنسان يخون بهذا. حتى لو كان بحث تطبيقي وليس بحث شرعي، أفترض بحث تطبيقي في الطب، في الهندسة، في الإدارة، في الاقتصاد، في أي شيء، ما يجوز، حرام. وكل ما يعني يصدر من هذه الشهادة من خلال ترقية، من خلال أموال تدخل عليه، هذا لا يجوز له، كيف يأكل مال حرام؟ فيا أخي الفاضل هذا محرم ولا يجوز. أم محمد من العراق تقول يعني العام الماضي في رمضان أصبت بكورونا ويغمى علي، تقول يعني أحيانا يعطوني مغذي مكان الإبرة يخرج منه دم، تقول وأصلي، هل صلاتي صحيحة؟ أم محمد الحمد لله على سلامتك، جعل الله ما أصابك كفارة ورفع الدرجة علو منزلة. أخت الفاضل الجواب نعم، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، وذلك للقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم، يصلون بجراحاتهم، يعني عند جرح في الجهاد في سبيل الله أو الغزو، فجرح أو قيح أو شيء كانوا يصلون بها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عصر بثرة بين عينيه وخرج منها الدم وهو في الصلاة، ما قطع الصلاة، عصر بثرة هنا في بين عينيه وهو يصلي ومضى في صلاته. فأخت الفاضلة أبشري، صلاتك صحيحة ولله الحمد، وهذا الدم اليسير ما يضر ولا يؤثر على صلاتك. أم محمد تقول البارحة نسيت دعاء القنوت ورحت قضيت في السجود، دعاء القنوت قضيت في السجود، ما حكم ذلك يا أم محمد؟ بارك الله فيك وزادك الله حرصا
وفقهك في دين الله عز وجل. أولا دعاء القنوت، النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الحسن بن علي علمه دعاء القنوت، كان الصحابة يدعون بعد منتصف رمضان، يعني ما يبدأوا من أول رمضان، بعد منتصف رمضان يبدأ يدعون دعاء القنوت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يواظب على دعاء القنوت، بل إنه كان يترك دعاء القنوت أكثر من أن يأتي بدعاء القنوت صلى الله عليه وسلم. فإذا نسيتيه ما عندك مشكلة يا أخت الفاضل، أما أنك تقضين في السجود غلط، أنت دعوتي في السجود دعاء، دعوتي في السجود دعاء، ما نقول هذا دعاء القنوت، لأن القنوت يكون في القيام، دعاء القنوت يكون في القيام، فهذا الدعاء عام، هذا الدعاء عام، مستقبلا إذا نسيتيه لا تقضينه، ومستقبلا ادعي يوم واتركي أيام، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. غدا طبعا عندنا حلقة الواتساب، عندنا الجمعة والسبت دائما نجيب على أسئلة الواتساب اللي ترد إلينا من الإخوة والأخوات، وإن شاء الله ألتقيكم على خير يوم الأحد القادم مباشر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.